نطر كتاب فلسفة التاريخ الصفحات 157 إلى 164 الفصل السابع نظرية المادية التاريخية لكارل ماركس الصفحة 157 بعنوان المادية التاريخية. يذكر الفيلسوف كارل ماركس أنه أمسك بديالكتيك هيجل ثم قلبه رأسا على عقب باعتبار أن ديالكتيك هيجل يبدأ بالفكر ويتدرج إلى الطبيعة، أما هو فإنه ينادي بالعكس تماما، إذ التاريخ عنده هو الأعمال التي عبر بها الإنسان عن أفكاره، وأن فصل التاريخ عن التاريخ الطبيعي والصناعة هو بمثابة فصل الروح عن الجسد. ويضيف كارل ماركس أن الطبيعة هي المنبع الذي تشتق منه بيئة التاريخ، وهي التي أملت ضرورات منها الظاهر ومنها الكامن، فأيقظت العقل ونشطته ليأخذ في تعمير عالم الطبيعة وفهم أسرارها، بعكس هيجل الذي يرى أن المنطق هو الذي يحدد البيئة التي يتم فيها أداء هذا العمل. ومع ذلك فإنه مع معارضة المادية التاريخية للهيجلية في المذهب فإنها تتبنى منهجه وتعد الصورة الوحيدة للمنهج اللازم. وإن كان تعارض المذهبين سوف يؤدي إلى اختلاف المقدمات والنتائج معا، حيث أن منهج الماركسية هو الديالكتيك الهيجلي ومذهبها هو المادية، وإن اختلف في مفهومها عن سائر المذاهب المادية في الفلسفة. وإن انبثاق الماركسية عن الهيجلية مع ما بينهما من تباين إنما كان تطبيقاً لقانون التناقض على الفلسفة الهيجلية برمتها. وهكذا نستطيع القول أن كارل ماركس يرى أن القوى الحقيقية التي تحكم التطور التاريخي في جميع حالاته تأتي من تحدد سلوك الإنسان وهو يتصرف متأثراً ببعض الدوافع الاقتصادية، وأن الحالة الاقتصادية هي التي تحدد بصفة واضحة النظم الأخلاقية والدينية والاجتماعية والسياسية. صفحة 158. وأضاف ماركس القول بأن التغيرات الاجتماعية التي تطرأ على المستويات الأخلاقية والثورات السياسية ما هي إلا نتائج لتغيرات في العلاقات الاقتصادية، وهذه بدورها تنشأ من عدم انسجام وسائل الإنتاج مع طرق التوزيع، وقد أدى ذلك إلى أن أصبحت النظم الاجتماعية غير متلائمة مع النظم الاقتصادية، كما أدى إلى قيام نوع من التوتر الاجتماعي الذي ينتهي عادة بقيام ثورة تصحح في ظلها الأوضاع القائمة. ويسوق كارل ماركس الأمثلة من التاريخ على صدق نظرية المادية التاريخية بأن الأحداث التاريخية تمثل صراعاً بين الطبقات الاجتماعية الاقتصادية يؤثر في نظم المجتمعات وتطورها، بل وفي شكل هذه المجتمعات، وأن التاريخ يذكر بأن هذا الصراع ينتهي دائماً على صورة واحدة هي انتصار الطبقة العاملة باعتبارها أكثر الطبقات عدداً والأكثر بؤساً. كما أن نظرية المادية التاريخية تؤمن بنظرية التطور للعالم داروين، تلك النظرية التي أجبرت مفكري القرن التاسع عشر على الإيمان بأن حالة الجنس البشري الحاضر ليست نتيجة لسلسلة طويلة من تبدلات دائمة التعاقب تتولد بمقتضاها كل حالة عن سابقتها. ويذكر كارل ماركس أن التاريخ الذي يعنيه هو تاريخ الفكر والروح، كما أن التاريخ هو تاريخ الصناعة الإنسانية التي تنمر تصبح قوة إنتاج في البناء الاقتصادي. صفحة 159 بعنوان الظروف المعاصرة. عاش كارل ماركس خلال سنوات القرن التاسع عشر، ذلك القرن الذي شهد تطورات سياسية واقتصادية واجتماعية ليس فقط في أوروبا أو في ألمانيا موطن ماركس على وجه الخصوص، بل وأيضا في أنحاء العالم القديم والجديد معا. وقد تمثلت التطورات السياسية في ظهور ما عرف بالاتحاد الأوروبي عام 1815 للميلاد عقب التسوية الأوروبية التي عالجت تأثيرات حروب الثورة الفرنسية والإمبراطور نابليون بونابرت، ذلك الاتحاد الذي شمل كل من إنجلترا والنمسا وبروسيا وروسيا، والذي ظل سيفا مسلطا للرجعية ضد الحركات القومية والديمقراطية في أوروبا معظم سنوات القرن التاسع عشر، حتى أمكن تحقيق الوحدة الإيطالية والاتحاد الألماني تطبيقا للمبدأ القومي عام 1870 وعام 1871 للميلاد. كما تمثلت التطورات السياسية أيضا في ازدهار الحركة الاستعمارية الأوروبية خارج القارة بصورة وصفت بالتسابق الاستعماري لاقتسام أفريقيا وأسيا بين الدول الصناعية الأوروبية. وفي هذا المجال شهدت القارة الأوروبية عقد مؤتمرات في فيينا وفيرونا ثم مؤتمر برلين عام 1878 للميلاد ومؤتمر برلين عام 1884-1885 للميلاد. وأما التطورات الاقتصادية فقد كان على رأسها ازدهار الحركة الصناعية في أوروبا خلال القرن التاسع عشر نتيجة لازدهار الثورة الصناعية التي بدأت بأوروبا في القرن الثامن عشر، وما تطلبته من البحث عن المواد الخام وإقامة المصانع والبحث عن الأسواق لتصريف المنتجات الصناعية، وما ارتبط بذلك من ازدهار حركة المصارف المالية وزيادة رؤوس الأموال العاملة في مجالات الصناعة. الصفحة 160. وبالنسبة للتطورات الاجتماعية، فقد شهد القرن التاسع عشر انهيار النظام الإقطاعي تماماً، وبالتالي انتهاء الطبقة الاجتماعية الإقطاعية تحت ضربات البرجوازية في ثورات متتالية شهدتها أوروبا، بدأت بالثورة الفرنسية الكبرى عام 1789 للميلاد، وظهور طبقة اجتماعية جديدة هي الطبقة الرأسمالية التي أصبحت تمتلك رؤوس أموال ضخمة ناتجة من العمل في الصناعة والتجارة والمصارف. كما شهد القرن التاسع عشر ظهور طبقة البروليتاريا، أي الطبقة العاملة في مجالات الصناعة، أي العاملين في المصانع والمناجم وغيرها من أوجه ترتبط بالصناعة. وهذه الطبقة عانت من سوء استغلال أصحاب المصانع للعمال استغلالاً سيئاً لتحقيق أكبر قدر من الربح لمصلحة طبقة الرأسمالية دون إعطاء هؤلاء العمال ما يستحقون من رعاية مادية أو تعليمية أو طبية. عنوان كارل ماركس. حياته. تنسب نظرية المادية التاريخية إلى الفيلسوف اليهودي الألماني كارل ماركس، ولهذا عرفت بالماركسية. وقد ولد كارل ماركس في مدينة تريف إحدى مدن بروسيا عام 1818 للميلاد من أسرة متوسطة من حيث الموقع الاجتماعي، يهودية الأصل، وإن اعتنق كارل ماركس المسيحية، وتعلم في مدارس وجامعات بون وبرلين وكولونيا، وأظهر نبوغا في الدراسات التاريخية والاقتصادية والقانونية. وقد عمل ماركس صحفيا، غير أن نزعته الثورية أدت إلى تعطيل الصحف التي عمل بها، كما شارك في الحركات الثورية بأوروبا كثورة عام 1848 للميلاد في ألمانيا ضد الرجعية النمساوية وسيطرة أمراء الإمارات الألمانية الأوتوقراطية، مما عرضه للطرد من ألمانيا، فذهب إلى بروكس العاصمة بلجيكا حيث تعرف على فريدريك إنجلس في نفس العام 1848 للميلاد. صفحة 161. وكان إنجلس يتفق مع ماركس في الروح الثورية وفي اتجاه للدعوة الاشتراكية، وقد أصدر الاثنان معا البيان الشيوعي. ومن بروكسل زار كارل ماركس باريس، وكانت إقامته فيها سبباً في توثيق صلته بالاشتراكيين الفرنسيين المعروفين أمثال كابيه الشيوعي اليوتوبي، برودهون الفيلسوف الفوضوي، مازيني الإيطالي، وباكونين الفيلسوف الشيوعي الفوضوي وغيرهم. وأخيراً استقر به المقام في إنجلترا، حيث عاش في لندن من عام 1849 للميلاد حتى نهاية حياته، أي حوالي 34 سنة، حيث توفي عام 1883 للميلاد. ويقال أنه زار باريس قبل وفاته بقليل وتوفي بجوارها. وقد كتب كارل ماركس عدة مؤلفات، أهمها نقد الاقتصاد السياسي وبؤس الفلسفة، نظرية فائض القيمة، نداء إلى الطبقة العاملة في أوروبا، رأس المال، كما اشترك مع إنجلس في إصدار البيان الشيوعي الذي انتقد فيه الرأسمالية والاشتراكية الزائفة، ودعي فيه العمال إلى الثورة تحت شعار يا عمال العالم اتحدوا. أما فريدريك إنجلس فقد عاش في الفترة الممتدة من عام 1820 إلى عام 1895 للميلاد، وهو إنجليزي تمرس في إدارة الأعمال، حيث كان والده مديراً لمصنع نسيج. وقد عمل إنجلس كمراسل حربي ومؤلف، حيث كانت أهم كتبه الاشتراكية جدل الطبيعة، كما اشترك مع كارل ماركس في تأليف الكتب الآتية: الأسرة المقدسة، الأيديولوجية الألمانية، البيان الشيوعي كما سبق أن ذكرنا. صفحة 162 بعنوان أفكار ماركس أو الماركسية. يخضع المنهج الماركسي في تفسير التاريخ إلى القوانين الآتية: أولاً، قانون التغير من الكم إلى الكيف. يذكر كارل ماركس أن التغيير الحادث في جميع الظواهر الطبيعية والإنسانية هو التغيير من الكم إلى الكيف، ويتم ذلك التغيير طفرة، أي دون تدرج، فانتقال الماء إلى ثلج أو إلى بخار بانخفاض أو ارتفاع تدريجي في درجة الحرارة، إنما يتم طفرة دون أن تحدث مراحل في عملية التحول. فالتغير التدريجي في الكمية لا يصاحب تغير تدريجي في الكيف. ويضيف ماركس بأن التغير المفاجئ ينطبق على الإنسان أيضا ولا يقتصر على الطبيعة، وأن ظهور الإنسان نفسه حدث طفرة، أي أن هناك تحول جذري كيفيا في تطور الكائنات الحية الذي يبدو من الناحية الكمية تدريجيا. ويؤمن ماركس بأن هذا التغيير المفاجئ أو الطفرة في تطور المجتمع هو ما نسميه باسم الثورة، فهي من ناحية حصيلة تغير كمي تدريجي، ومن ناحية أخرى هي تغير كيفي مفاجئ نحو الوضع الجديد، حيث تختفي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية القديمة لتبرز فجأة أوضاع جديدة، أي انهيار النظام القديم وظهور نظام جديد مكانه. ويؤكد هذا القانون أن كارل ماركس على خلاف هيجل كان يؤمن بنظرية داروين في التطور كما سبق أن ذكرنا، تلك النظرية التي تقول بأن حالة الجنس البشري الحاضرة ليست إلا نتيجة سلسلة طويلة من تبدلات دائمة التعاقب تتولد بمقتضاها كل حالة عن سابقتها. وهذا يعني أن واجب المؤرخين هو أن يتعقبوا هذه العملية التولدية التسلسلية، وأن يوضحوا كل تغير حتى يضعوا أيديهم في آخر الأمر على تطور الإنسانية الكامل. صفحة 163. ثانياً، قانون تداخل الأضداد وصراعها. يؤكد كارل ماركس أن التناقض هو القوة المحركة للتاريخ الطبيعي والإنساني معاً، وأن الحركة الآلية مثلاً لا تتم إلا بوجود الأضداد، فعل ورد فعل، جذب ودفع، وأن وجود التناقض والصراع بين الأطراف سواء في عالم الطبيعة أو عالم الإنسان هو سر التطور، وأن طرفي التناقض يستمد كل منهما وجوده من الآخر. وأضاف ماركس أن الصراع بين الطرفين هو المضمون الداخلي للحركة والتطور، وأن المتناقضين يتعايشان في حقيقة واحدة كالحياة والموت، الملاك والمستأجرين، أو البرجوازيين والبروليتاريا والاستعماريين، وكل من الجانبين المتناقضين يميل في ظروف معينة إلى الانتقال إلى الجانب الآخر، فالبروليتاريا الثائرة تصبح حاكمة بعد أن كانت محكومة، وينقلب الملاك إلى مستأجرين لا أرض لهم، بينما يصبح المستأجرون صغار ملاك. ويفسر موقف كارل ماركس هذا تأثره بنظرية فورياخ عن الاغتراب، تلك النظرية التي تذهب إلى أن حياة الإنسان الفرد تصبح صراعاً ضد الشعور بالاغتراب، وهذا الصراع هو نفسه الإنسان أي تاريخه، ومعنى ذلك أن الاغتراب هو الذي يحدد حرية الإنسان. ويرى ماركس أن صراع الإنسان ضد الاغتراب ينتهي بالوصول إلى مرحلة البروليتاريا، وأن شعور الإنسان بالاغتراب عن ذاته هو الذي يدفعه إلى السعي لكي يهزم هذا الاغتراب، والآلة التي يحطم بها الإنسان هذا الاغتراب هي طبقة البروليتاريا، أو بمعنى أدق هي الوعي بالذات الذي تصل إليه البروليتاريا. صفحة 164. ثالثاً، قانون نفي النفي. يذكر كارل ماركس أن مراحل الحياة في عالم الطبيعة وعالم الإنسان تتضمن سلسلة من نفي النفي، كل مرحلة تنفي سابقتها، وليس النفي فناء وإنما هو هدم وبناء، حيث يظهر ما هو أفضل وأكثر تنوعاً. فحبة القمح مثلاً حين تنمو ويظهر ساقها تتلاشى وتندثر لتظهر حبات كثيرة. ويضيف ماركس أنه في التاريخ الاقتصادي بدأت الحضارة بالملكية العامة، ثم أصبحت في مرحلة التطور الزراعي عائقاً دون الإنتاج، فتلاشت الملكية العامة لتصبح ملكية خاصة التي أصبحت نتيجة التطور الأعلى وظهور الصناعة عائقاً دون تطور الإنتاج، فكان لابد من العودة إلى الملكية العامة في صورة تتمشى مع التطور العلمي. وهكذا كانت الفلسفة القديمة مادية، تعتبر المادة مصدر كل شيء، ثم جاءت فلسفة روحية تدعو إلى سيطرة الروح أو النفس على الجسم. وهنا نقول كما تذهب الماركسية بأن الروحانية نفت المادية القديمة، ثم ظهرت مادية حديثة نفت الروحانية. ويمكن القول أن المنطق التاريخي عند الماركسيين أتباع النظرية الماركسية غير نابع من الظواهر الطبيعية، بل ينبع من الحقائق نفسها، فالرأسمالية هي القضية، والديمقراطية هي طباقها، والبروليتاريا هي التركيب في صيغة الشيوعية العالمية التي تنبعث منتصرة.